إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهكذا في صحيح مسلم أيضا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهكذا عباد الله، التعاون في الخير والتناصر في الخير والاهتمام بأمور المسلمين، هذا لا يوفق له إلا صلحاء الخلق والأفذاذ من الرجال. ولذلك كان من مهمة الأنبياء عليهم الصلوات والسلام هذا الأمر العظيم، إلى جانب الدعوة إلى الله تعالى، وإلى جانب التعليم، تعليم المسلمين ما ينفعهم، إلى جانب تحذير المسلمين مما يضرهم، كان الأنبياء عليهم الصلوات والسلام في غاية الاهتمام بأقوامهم وبأمورهم، وفي غاية الاهتمام والشعور بالمسؤولية التي وكلت إليهم. وعند الإمام البخاري في خلق أفعال العباد من حديث مالك بن نضر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل لي لتفعلن أو ليفعلن بك. وهكذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه الأمور مع ثقلها، مع ما فيها من مشقة، إلا أنها سبيل العزة والرفعة للدنيا والآخرة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقرأ قول الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي ويقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فأرسل الله عز وجل جبريل وهو أعلم، فقال: قل له يا محمد ما يبكيه. فرجع جبريل عليه الصلاة والسلام إلى ربه ويقول: يا رب، إنه يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، أي شفقة عليهم وخوفا عليهم وحرصا على هدايتهم وعلى نجاتهم. فقال الله سبحانه وتعالى: قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك مهلك نفسك ولعلك متعب نفسك من أجل أن يؤمن الناس. وفي الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه أنها لما حضرت أبا طالب للوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وعرف معنى هذا أنه ما دعاه من قبل، بل دعاه ودعاه وأكثر بالدعوة وألح عليه طيلة حياته وهو يدعوه إلى الله عز وجل، ومع ذلك لم يأس ولم يفتر ولم يكل، بل أتاه طمعا في هدايته وفي إسلامه. أتاه في مرض موته فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر على عمه ويقول: يا عم، قل لا إله إلا الله بهذا الأسلوب اللطيف الحسن. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة، كلمة واحدة أشهد لك بها عند الله، أشفع لك عند الله. فلا يزال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر ويكرر أولئك القوم تلك النعرة الجاهلية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الهداية ليست بيده، وهذه هداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فإنه يملكها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويملكها كل داع ناصح صادق بصير، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهكذا عباد الله، الاهتمام بما يجب على الإنسان ولا يفرط فيه، فإن ذلك عزة لصاحبه ورفعة وواجب عليه. قال الله جل وعلا: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال الإمام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه النافع بدائع الفوائد: حذاري من أمرين. وذكر منهما أنه إذا وجب على الإنسان الأمر ولم يقم به فإنه يخشى أن يثبط، يخشى أن يصرف، أي نعم، عن طاعة الله، وربما أراد ذلك أو أراد بعد ذلك ذلك الرجوع لفعل الخير وقد يصرف عنه وقد لا يوفق له. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلوات والسلام بغاية العناية بأقوامهم، وهكذا أتباع الأنبياء هكذا على هذا المنوال نصحا وتوجيها وقياما بكل ما يستطيعون. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الآيات بل السورة بكمالها. ومع هذا قال الله عز وجل: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما 950 سنة وهو يدعو قومه ليلا ونهارا يتابعهم في تجمعاتهم في أماكنهم ولم ييأس عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر أنبياء الله عليهم الصلوات والسلام قاموا بهذا الأمر العظيم في باب الدعوة، في باب التعليم، في باب النصح، في باب التوجيه، في باب التحذير من الشر، وهكذا في خدمة من يقدرون على خدمته وفي القيام بالمسؤولية. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حصل ذات ليلة فزع في المدينة، فانطلق الناس قبل الصوت فلم يرهم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فرس عري لأبي طلحة قد رجع وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا إن جبناه لبحرا. أي نعم، فقد سبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان سباقا في الخير، كان أسبق الناس في سائر أمور الخير. قد ذهب نظر الخبر وأنه لا يؤدي إلى فزع ولا إلى غير ذلك. نعم عباد الله، ولهذا ذم الله عز وجل الذين يتباطؤون ويتكاسلون عن الخير، وهي من صفات المنافقين ومن صفات الكسالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد أن أناسا كانوا يتكاسلون على الخير ولا يعملون الخير ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فنزلت هذه الآية نعم عباد الله. فلهذا الإنسان الصالح المسلم الناصح الغيوع على دين الله يعتني بما يجب العناية به ولا يكتفي بما يجب عليه من الواجبات، بل يسارع إلى الخيرات وإلى المستحبات، فلا يترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه، ولا سبيلا من سبل الخير إلا سلكه. فإنك لا تدري يا عبد الله بماذا ينفعك الله، بالحفظ والمراجعة والتعليم، أو ينفعك الله بالكتابة والتصنيف إن كنت من أهل ذلك، أو ينفعك الله بالعبادة بالصيام أو بالقيام، أو ينفعك بالقيام على مصالح المسلمين، أو قد يحصل لك من هذا كله أو هذا كله بخل لمن كان مسارعا وسباقا لسائر أنواع الخيرات. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق زوجين لسبيل الله نودي من أبواب الجنة، نودي من سائر أبواب الجنة يا عبد الله هذا، أو نودي من أبواب الجنة يا عبد الله في رواية أي فل أي فلان هذا خير. فمن كان من باب الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. وهكذا قال أبو بكر: يا رسول الله، هل على أحد ترى أن ينادى من تلك الأبواب كلها؟ قال: وأرجو أن تكون منه. كان سباقا في الخير، كان سباقا في الخير، كان مسارعا، وهكذا سائر الصحابة، إلا أن بعضه أسبق وأكثر. فكما أن الأنبياء يتفاضلون وبعضهم أفضل من بعض لمسارعته للخيرات، فهكذا أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أنهم أيضا كانوا يتفاوتون وكلهم مسارعون في الخيرات رضوان الله عليهم. فلهذا عبد الله لا تفرق ولا تقصر فيما تستطيع أن تقوم به، فإن الطاعة تجلب الطاعة، وإن المعصية تجلب المعصية، وإن الكسل يورد الكسل، والفتور يجلب الفتور، والمسارعة الخيرات تجلب الخيرات وتفتح عليك أبواب المسرات. نعم عباد الله، ولما تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم تبوك، مع أنه لم يكن فيه قتال، مع أن تخلفهم لم يضر ولا يضر في المسلمين ولا يؤثر في النصر ولا في الهزيمة، ولكن مع ذلك عاتبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهجرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه 50 ليلة، 50 ليلة، لأنهم مرطوا في أمر كان لا ينبغي التفريط فيه، بخلاف المنافقين الذين اعتذروا وكذبوا ففضحهم الله عز وجل. قال ابن عباس: ما زالت التوبة تنزل ومنهم ومنهم حتى قلنا لا تدع أحدا. أين فأولئك الذين جاءوا وكذبوا وهم المنافقون واعتذروا أن لهم أشغالا وغير ذلك، انظر ماذا فضحهم القرآن: ولا تزال فضائحهم مسطرة إلى أن يلد الله الأرض ومن عليها. أما كعب بن مالك وصاحباه فإنهما قالا بالصدق والحقيقة، ومع ذلك لوموا في ذلك، حصلهم اللوم وحصلهم الهجر، وقصتهم في الصحيحين مطولة. ثم نزل القرآن بالتوبة عليهم، نعم على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه التواب الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. ويقول الله عز وجل: وسابقوا، ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أخرجاه أبي هريرة. نعم عباد الله، فالمبادر والمسارع يجري ثمرات جميلة، ثمرات حسنة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا إصلاح النفس واستعادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. وهذا حديث صحيح: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر، كم أجر الصيام، وكالقائم الذي يقيم الليل دائما لا يفطر ولا يتعب ومن يقيمه. وهكذا عباد الله، أفعال الخير تجلب الخيرات، تجلب المسرات. ما أعطى، ما بذل شيئا من وقته إنسان إلا أبذله الله خير منه. وما أنفقتم من شيء ويخلفه. هذا عام في الأموال وفي الأوقات وفي الجاه وفي العزة وفي غير ذلك. فإنك إن أعنت إنسانا بشفاعة بكلمة تدلل على إيصالها فإن الله عز وجل يزيدك رفعة. كنت مقبولا ولا جاهل عند فلان فقبل شفاعتك، فإن الله عز وجل يزيده لما تكفى عند فلان. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء أو قال ما أراد، فجاء نبي موسى. وهكذا إن بذلت من مالك فإن الله عز وجل يخلفه بأكثر وأكثر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ترى بعض الناس عنده من الجاه بعد أيام لا ذكر له، لأنه بخل بجاهه فأتلفه الله. ترى من الناس من عنده من الأموال ما ينفق منها كتلة أو سرقة كما هي، بينما ترى من عنده من الأموال القليلة ينفق منها تزيد في الدنيا والآخرة، تزيد أمواله وتزيد أجوره. وهكذا عبد الله، ما أنفقت من شيء إلا أخلفك الله وزادك من فضله، وهذا من شكر النعمة التي أعطاك الله عز وجل. ما بذلت من جسمك في خدمة المسلمين وفيما ينفع المسلمين إلا زادك الله صحة وعافية، وزادك في أهلك ومالك، وبارك لك في عمرك. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجره فليصل رحمه، أخرجاه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يبسط في الرزق وصلة الأرحام وهكذا الإحسان إلى سائر الخلق، فإنه بركة في الأعمار وزيادة في الأرزاق، وهكذا صلاح في الأهل والولد. نعم عباد الله، وإن التفريط في أمور الخير ندامة وحسرة على صاحبها، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. ما من أمر تفرط فيه سواء كان واجبا أو كان مستحبا إلا ندمت بحسبه، إلا ما تمنيت ذلك بحسب هذا الأمر في وجوبه وغيره، أي نعم في وقت ربما لا ينفعك الندم. ولهذا قال الله عز وجل عن أناس من المكذبين والمعرضين، قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. وقال الله سبحانه وتعالى: اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهكذا المفرط يندم ويتحسر في دنياه، أي نعم ربما قبل موته وبصحته وعافيته، أن الناس حصلوا من العلم، وأن الناس سبقوا بما عملوا الأعمال الصالحة، وأنه ذلك المفرط المقصر، أو أنه شغل بالدنيا عن طلب العلم، أو شغل بالنوم عن الطاعات والقربات، أو ألهاه الكسل أو الوسواس عن الأعمال الصالحة، فإنه يندم لما يرى المحصلين مما حصلوا من الخيرات، وربما ندم عند موته ذلكم المقصر أو الفاجر أو غير ذلك، ربما ندم على ما ضاع من العمر، ربما ندم في الآخرة يوم لا ينفع الندم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا الحديث ورد عن ابن مسعود وأبي برزة ومعاذ بن جبل وجاء عن جماعة وهو في أقل درجاته حسن لغيره، يسأل عن أربع: عن هذه الأربع يا عبد الله هل استغللتها بطاعة الله؟ ويندم على تفريطه في استغلال هذا العمر وفسد الشباب على وجه الخصوص، وهكذا المال وهكذا العلم الذي قصر في العمل به أو ما عمل به. ولا يشترط أن المراد بهذا هم العلماء ولا طلاب العلم، وإن كانوا أولى من يدخل في هذا، ولكن أيضا من سمع آية من كتاب الله تعالى أو موعظة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينتبع، فإنه يسأل عن هذا العلم الذي علمه وما عمل به. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.